بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. ما زلنا في كتاب الحدود، وما زلنا في باب الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. رواه الحاكم. وتقدم حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. رواه البزار. هذا الحديث أولا مر معنا في مجالس سابقة قديمة، وتوسعنا في شرحه ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث حذيفة، يشيران إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن بعض العلماء ذهبوا إلى أن أركان الإسلام ستة، الخمسة المعروفة، وأضافوا إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، إلى أن أركان الإسلام هي الواردة في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حديث أبي هريرة وفي حديث حذيفة، فلا شك بأنه يشير إلى أهمية هذه الشعيرة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقع الأمر شعيرة عظيمة، هي تخدم أركان الإسلام الخمس. وأركان الإسلام الخمسة، ما من ركن من أركان الإسلام الخمسة إلا وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني مثلا الشهادتين، الأمر بالشهادتين هذا أمر بالمعروف، النهي عن ضد عن ما يضاد الشهادتين هذا نهي عن المنكر، الأمر بالصلاة وأقيم الصلاة أمر بالمعروف، التحذير من ترك الصلاة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نهي عن المنكر، لأن ترك الصلاة منكر، أو التساهل في إقامة الصلاة. كذلك الزكاة والصيام والحج، هذا الذي ظهر والله تعالى أعلم. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تأملناه نجده يدخل في أغلب يعني أمور الإسلام، بل يدخل في جميع أمور الإسلام، في جميع أمور الإسلام. وأما ما يتعلق بما ذكره، ما جاء في الحديث من قضية بقية الأسهم، هذا سبق أننا شرحنا. عموما، حديث أبي هريرة وحديث حذيفة يشيران إلى عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبق لي حديث معكم حول كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شروط ذلك، الأسلوب، تصحيح المفاهيم المغلوطة حول مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم. نعم. قال رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه إلى آخر ما قال. عائشة رضي الله عنها تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فعرفت في وجهي أن قد حضره شيء، وهذا يدلنا على أن المرأة أدرى الناس بأحوال زوجها. فعائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعهد من النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل يدخل منشرح الصدر، يدخل تبرق أسارير وجهه، يسلم على أهله، يدخل مرتاح البال صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المرة دخل ووجهه متغير صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فعرفت أن قد حضره شيء، في مشكلة، في مشكلة. ولذلك عائشة رضي الله عنها من أدبها أن ما تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب عظيم للزوجة مع زوجها. إذا رأت زوجها دخل منزعجا ولا يريد أن يتكلم مع أحد تتركه. لماذا؟ لأن الكلام هذا قد يكون شرارة قادحة لمشكلة أعظم، لمشكلة أعظم، ولذلك تركته. فعرفت بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول شيء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وهل توضأ لأنه يريد أن يصلي، هل توضأ لأنه يريد أن يخطب، أم توضأ ليسكن الذي حصل له من مما رآه عليه الصلاة والسلام؟ تقول فقعد على المنبر، قعد على المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقعد على المنبر على أحوال. الحالة الأولى خطبة الجمعة، خطبة الجمعة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب الجمعة قام على المنبر ويقعد بين الخطبتين. الحالة الثانية الخطب في غير الجمعة، خطب غير الجمعة، وهو ما يريد أن يصل إلى الناس من موعظة أو تذكرة أو أمر يهم المسلمين. الثالث يقعد على المنبر لأمر مثلا من انتظار أخبار الجيش، كما حصل لما بعث الصحابة في معركة مؤتة، وكان يأتيه الوحي فيخبره بموت القائد الأول والثاني، والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، وكان يعرف الحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم المنبر لأغراض كثيرة. طبعا بعد ذلك أصبح المنبر للجمعة فقط، أصبح الجمعة المنبر للجمعة فقط، لأنه انتشرت وسائل تبليغ بيان ولي الأمر أو خطاب ولي الأمر أو الأشياء التي تخص عموم الناس، فاقتصر على خطبة الجمعة بالنسبة للمنبر. تقول فحمد الله وأثنى عليه، وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم، التمجيد والتقديس والحمد والثناء لله عز وجل بين يدي خطبه. ثم قال يا أيها الناس، نادى جميع الناس، إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم. وهذا له، هذا يقال بأنه حديث قدسي، حديث قدسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول لكم، إن الله يقول لكم. قد يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاله بهذا الأسلوب أخذا من القرآن، لأن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، جل وعلا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعندنا الاحتمال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا للصحابة أخذا من القرآن، والاحتمال الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام رواه كما يعبر العلماء بأن هذا حديث قدسي، يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل فيكون حديثا قدسيا. فوائد هذا الحديث: أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، وما كان يغضب إلا غيرة على محارم الله سبحانه وتعالى وعلى حدوده، كان يغضب عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأدبها في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد لاحظت التغير في وجهه فتركته صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرت أنا قبل قليل أدب عظيم، ولذلك المرأة تتأدب مع زوجها إذا رأته دخل مغضبا لمشكلة مثلا أو لأمر، فتتركه حتى يهدأ باله ويذهب الغضب عنه. الأمر الثالث حرص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على العلم، فهي لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وخرج للناس عرفت بأنه سيخطب في الناس وسيقول كلام، فحرصت على أن تأخذ هذا مباشرة ولا تنتظر عودة النبي عليه الصلاة والسلام، فألصقت يعني بنفسها بالحجرة، لأن حجرة عائشة ملاصقة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما هو بقية حجرات النبي، حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول أمرا ثم نقلته للأمة. مسألة أخرى أن الإنسان يستحب له الوضوء عند الغضب أو تغير الحال، قد جاءت نصوص في هذا كثيرة. الأمر الآخر عظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أمر من الله عز وجل، ومن فضل الله علينا ورحمته بنا أن جعل ذلك على وفق الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. الأمر الآخر، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترجمونها عمليا رضي الله عنهم وأرضهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ظهر أنه رأى تقاعس من بعضهم فخشي على الأمة، خشي على أمته عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يهمل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته مع من يعول، يبلغ، ينصح، يعظ، لأن هذا هو شأن أهل الإيمان. أهل الإيمان كما شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هكذا شبك بين أصابعه، فهم كالجسد الواحد، كالبنيان المرصوص. إذا رأى المسلم على أخيه تقصيرا نصحه وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، إذا رأى عليه منكرا نصحه ونهاه وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. المسألة الخطيرة وهي أن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستجيب الله عز وجل لدعائهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا أكثر ما يخيف الإنسان، أن الناس إذا أجمعوا على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم يدعون ولا يستجيب الله عز وجل له. ولذلك موانع الإجابة كثيرة، أولا أن تدعو بإثم، ثانيا أن تدعو بقطيعة رحم، ثالث أن تدعو وأنت ممن يأكل الحرام، رابعا أن تدعو وأنت تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وانهوا عن المنكر قبل أن تدعو فلا أجيب لكم، هذا قول الله عز وجل، وهذا يرجح أن الحديث قدسي، يرجح أن الحديث قدس، قبل أن تدعو فلا أجيب لك. ولذلك هذا يدلنا على فضل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمة الله عليه: الترهيب من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويخالف قوله فعله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت عثمان فكلمته، عثمان بن عفان الخليفة الراشد، يعني قالوا لأسامة لو أتيت عثمان كلمته في بعض الأمور، فقال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني تعتقدون بأني أنا ما أكلم عثمان حتى أسمعكم أنتم مثلا، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما هو؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن الشر وآتيه. الأقتاب الأمعاء واحدها قتب بكسر القاف وسكون التاء، تندلق أي تخرج. هذا باب عظيم وخطير، وفيه نصوص تحذر الإنسان من أن يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك الذي يأمر بالمعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر ويأتي، هذا متوعد بعقوبة عظيمة وشديدة، نسأل الله العافية والسلام. فحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، وأيضا رواية مسلم ولها قصة أيضا، قال يؤتى بالرجل يعني والمرأة، أيضا يؤتى بالرجل والمرأة على القاعدة التي نذكرها دائما في أن الخطاب للرجل تدخل فيه المرأة يوم القيامة فيلقى في النار، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، يعني يستحق النار بذنوب، يستحق النار بذنوب. فتندلق يعني تخرج أقتاب بطنه، أمعاء بطنه، نعوذ بالله، وهذا سببه الحرق بالنار. فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، تعرفون الرحى؟ الرحى هذه الحجارة التي يطحن فيها الحب، أو دولاب للماء، هذا يضعون الحمار فيدور هكذا حولها حتى يطحن الحب أو يدور الدولاب، فيجتمع إليه أهل النار. أهل النار يستغربون هذا الواعظ، هذا الداعية، هذا طالب العلم، هذا الخطيب، نسأل الله العافية والسلام، يجتمعون إليه فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يعني يتذكرون بأن هذا كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين. ولذلك اعترف هو خلاص ما فيه، لا يستطيع أن يخفي شيء، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، آمركم بالصلاة ولا أصلي، آمركم بالصيام ولا أصوم، آمركم بالزكاة ولا أزكي، آمركم بترك الزنا والعياذ بالله ويزني، آمركم بترك الكذب ويكذب، آمركم بترك شرب الخمر وأشرب الخمر، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال آمركم بالمعروف، كل ما هو معروف شرعا، الصلاة، الزكاة، الصيام، التوحيد قبل ذلك، وأنهاكم عن كل ما نهى عنه الشارع، الزنا، السرقة، شرب الخمر، اللواطة، الكذب، الغيبة، النميمة، نسأل الله العافية. يأمرهم بالمعروف ولا يأتي وينهاهم عن المنكر ويأتي. في رواية مسلم في حديث زيد بن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قيل له، يقول لي أسامة لو أتيت عثمان فكلمته، يعني الخليفة الراشد، لو أتيت فكلمت في بعض الأمور، يعني من باب النصيحة. فهنا قال أسامة رضي الله عنه: إنكم لترون أني لا أكلم حتى أسمعكم، يعني هل تعتقدون بأني أنا ما أكلم حتى والله أخبركم وأسمعكم وأنقل لكم ما قلت؟ وهذا يدلنا على أن هناك منهج شرعي في نصيحة ولي الأمر، وأنه لا يجوز أن يكون بالعلن وأمام الناس أو إخبار الناس، وإنما ينصح سرا، ينصح سرا. قد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذه وليأخذ بيده ولينصحه سرا، ينصحه سرا. إذا كانت النصيحة بالسر لأفراد الناس العاديين، كيف بولي الأمر؟ يعني أنت الآن في شخص تريد أن تنصحه، ليس من الحكمة ولا من العدل أنك تنصحه أمام على رؤوس الأشهاد: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فكيف ولي الأمر؟ بعدين بالنسبة لمن نصح ولي الأمر ثم أخبر الناس، ترتب على ذلك مفسدتان. المفسدة الأولى الرياء، كأنه يقول: شوفوا أنا تراني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أنا شجاع، أنا ما يهمني أحد. فهنا يدخل عليه، يفتح عليه الشيطان باب شر، نسأل الله العافية. والمفسدة الثانية أن الناس إذا ولي الأمر مثلا ما استجاب لهذه النصيحة، الناس ماذا يقولون؟ يقولون يسيئون الظن به. فقد يكون لولي الأمر رأي، قد يكون لولي الأمر مثلا تقدير مفاسد ومصالح. وبعدين الذي يأمر وينهى ليس من شرط النصيحة إنها أن المنصوح يقبل منك، يعني لا تنصح على شرط القبول، لا تنصح على شرط القبول، أد الذي عليك، إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت. هذه نصوص، وين نروح عنها؟ نصوص عظيمة. فيكون هناك مفسدة الرياء، ومفسدة أن الناس يمكن توغر صدورها تجاه ولي الأمر، وهذا مرفوض شرعا. ولذلك أسامة يقول: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، لا أريد أن أفتح باب شر. هذا هو المفسد الثاني. المفسد الأولى الرياء حسمه وسده أسامة. المفسد الثانية أنه قد يفتح باب شر، حتى يقول الناس العلماء ينصحون ولا يستجيبون لهم. هذا الذي نص عليه العلماء، قالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يجاهر بالنصيحة أو يخبر الناس أنه نصح. هذا منهج يعني بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم قال أسامة: ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: سمعته يقول يجاء بالرجل، ثم ذكر الحديث. وهذا معناه بأن الإنسان يحذر أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، نسأل الله العافية والسلامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ليلة أسري بي، في ليلة الإسراء والمعراج، أرى الله نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني عجائب. ومن ذلك قال: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ لأن جبريل هو الذي كان مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة العجيبة. فقال: الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وابن حبان في صحيح واللفظ له، والبياقي. وفي رواية لابن أبي الدنيا: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. وفي رواية للبيهقي قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، نسأل الله العافية والسلامة. حديث عظيم، حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء أراه الله عز وجل رجال تقرض شفاههم بمقاريض من النار، نعوذ بالله نعوذ بالله. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الخطباء من أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر، على خطورة هذا الأمر. لذلك تعلمون بأن الناس يقبلون من الذي يفعل ما يقوله، أما الذي يقول ولا يفعل فإنه يسقط من أعين الناس، يسقط من أعين الناس. كيف الآن شخص يأمر الناس بصلاة الجماعة وما يصلي صلاة الجماعة؟ كيف الآن خطيب على المنبر يقوم يصحل على المنبر ويحذر الناس من ترك صلاة الفجر وهو ينام عن صلاة الفجر؟ كيف بخطيب ينهى الناس عن الكذب وهو يكذب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هؤلاء يجازون من جنس العمل، ويجازون في محل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو القول، يجازون في هذا المكان الذي نطقوا به. فعلى الإنسان أن يخاف وأن يحذر وأن يعلم بأن إذا كان يستطيع أن يخدع الناس فلا يمكن أن يخدع رب الناس إله الناس، لا يمكن أن يخدع رب الناس إله الناس. لذلك واجب على المسلم أن يعمل بما يقول، أن يعمل بما يقول. فإذا كان أمرا بالمعروف يأتيه، وإذا كان نهيا عن المنكر يتجنبه ويبتعد عنه. وعن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني، ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال مثل الفتيلة، الفتيلة. الله أكبر، هذا يعني حديث عظيم يبين بأن الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج، السراج الآن أو فتيلة السراج الآن تحرق، يعني لما تضيء هي سببها ماذا؟ النار. فهي تحرق نفسها، تضيء للآخرين على حساب نفسه. الآن الشمعة، الشمعة الآن هي تذوب شيئا فشيئا، تحرق نفسها لأجل الإضاءة للآخرين حتى يستنير الآخرون ويرون الدرب. فكذلك الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل بهذا الخير وينسى نفسه مثل هذه الفتيلة ومثل هذه الشمعة، يحرق نفسه لأجل الآخرين فيستفيد الناس منه وهو لا يفيد ويعلم نفسه، نسأل الله العافية والسلام. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورواته محتج بهم في الصحيح. حديث عمران بن حصين أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم. وهذا يدلنا على خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وحرصه على هدايتهم وصلاحهم، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب هلاكه. إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كل منافق عليم اللسان، عليم اللسان. هذا الحديث حديث عظيم تحته فوائد كثيرة. أولا خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. الثاني التنبيه على أمور يخاف فيها النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي أكثر من غيرها، وذلك يأتي بالتعبير: إن أخوف ما أخاف، مثل ما نبه عن الرياء: أخوف ما أخاف عليكم، لما ذكر الرياء الشرك الأصغر. هنا قال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أمر وهذا الأمر فيه خطورة، قد يلتبس على كثير من الناس يعبر بالتفضيل هذا، يعني أخطر من الخوف العادي. الأمر الآخر كل منافق، المنافق معروف، والنفاق طبعا على نوعين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. المنافق النفاق الاعتقادي هذا في الدرك الأسفل من النار. المنافق أو النفاق العملي هو قد يقع بعض المسلمين في شعبة من شعب النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، قد يقع فيها المسلم لكن ما يخرج من الإسلام. هذه مسألة مبحوثة في كتب العقائد. كل منافق عليم اللسان، قال عليم اللسان يعني علمه في لسانه وليس في قلبه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الأمة من هذا المنافق عليم اللسان الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. لذلك أصلا بالنسبة للمنافق كما قال جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فعلمهم في هذا اللسان، فيقوم هذا قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يظهر الغيرة على الإسلام لكن ليس في قلبه شيء، نعوذ بالله. وربما هذا يسحر الناس ببيانه وبخطابه وبلغته فيأسر قلوب الآخرين ثم يصرفهم إلى غير دين رب العالمين. وهذا لو استقرأت التاريخ واستنطقت الواقع وجدت هذا الجنس موجود، نسأل الله العافية والسلام، وضحاياه كثر، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي شخص مثلا يتصدى لكتاب الله عز وجل بلغة راقية ببيان يسحر وبعبارات منمقة وبشقشقة للألفاظ وشيء من هذا القبيل، فيفتن به العوام، يفتن به العوام، ثم يصرفهم بعد ذلك إلى أمور مضادة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتأمل التاريخ، اقرأ كتب التاريخ، استنطق الواقع، تجد شيء عجيب من هذا. ولذلك هذا الجنس والعياذ بالله لا يخلو منه عصر ولا مصر في الغالب، في الغالب. وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدعة في عينه، رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث حقيقة فيه يعني موضوعه أن الواجب على المسلم أن يصلح عيوبه قبل أن يصلح عيوب الآخرين. هذا باختصار، هذا الحديث موضوعه الواجب على كل مسلم أن يصلح عيوبه قبل أن يصلح عيوب الآخرين. وإذا أراد أن ينتقد أحدا فليلتفت إلى نفسه أولا، يلتفت إلى نفسه أولا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يبصر أحدكم القذى، القذى هذا الشيء الصغير الذي أحيانا لما على سطح الماء يكون شيء يعني صغير جدا، وأحيانا يظهر في العين، القذى قذاة العين، لما يستيقظ الإنسان يجد يعني إفراز صغير جدا في عينه، هذه القذى. النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا، وإنما هذا مثل ضربه، قال يبصر أحدكم القذى في عين أخي وينسى الجذع في عينه، الجذع الخشبة الكبيرة هذه. فبعض الناس الآن طبيعة النفس البشرية طبيعة ناقدة، يعني البشر طبيعتهم النقد، فقد ينتقد الآخر لكن ينسى نفسه، يعني قد يكون يظهر بمظهر المصلح، يقول شوف فلان يفعل، شوف فلان يترك، وشوف فلان هو يترك هذا الذي أمر بفعله ويقع في هذا الذي نهي عن فعله. ولذلك الأصل أن الإنسان يصلح من نفسه، وبعد ذلك يصلح، يحرص على إصلاح الآخرين وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. هذا الذي يجب على كل مسلم. وللأسف الشديد يعني بعض الناس هذه طريقته، يعني مثلا تجد بعض الناس الآن ينتقد أشخاص يقول هؤلاء ضعيفين في حضور صلاة الجماعة، وهو ينام عن صلاة الفجر، يقول يعني يرميهم بالجهل، هو ما يحضر دروس العلم، ما يحضر دروس العلم، ينتقد هؤلاء، يقول إيمانهم ضعيف، وهو واقع في هذا من خلال لسانه، وهذا إيمانه ضعيف، وهو يغتاب وينم ويكذب وشيء من هذا القبيل. والمقصود بأن الإنسان يتقي الله عز وجل ويصلح من نفسه، وأن يعلم الإنسان أنه إذا يعني ابتلي بنقد الآخرين ونسيان نفسه أنه قد مكر به، نعوذ بالله، قد مكر به، فهو في فتنة عظيمة، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأنه هو يشعر به، هو يزكي نفسه، هو الآن يزكي نفسه، يرى بأنه أفضل الخلق وأفضل الناس وأحسن الناس، وهو منغمس في التقصير ومنغمس في الخطايا، ويشوف نفسه بأن أفضل الناس وينتقد الآخرين ويتتبع عيوب الناس. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. يعني أنت الآن لو رجعت إلى نفسك وأصلحتها خير لك من أن تقع في أعراض الناس. أنت أيها الإنسان كلك عورات، وعندك من التقصير الشيء الذي يجب أن تبكي على حالك وأن تراجع ذاتك ونفسك. ولذلك هذا الحديث عظيم، يبصر أحدكم القذاء في عين أخيه وينسى الجدع في عينه، يعني كأنه عنده كبيرة من الكبائر وينتقد صغيرة على أخيه، عنده ترك فريضة من الفرائض وينتقد ترك أخي سنة من السنن. هذا باختصار. أعتقد الوقت أدركنا، أخذنا قدر لا بأس به من الأحاديث. إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بباب جديد، وهو الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لإصلاح أنفسنا. صلى جل وعلا أن يحفظ المسلمين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.